الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. قال: اجتماع الامر والنهي مع عدم الممدوح، كان ذاك الكلام الذي تقدم كله كان مع الممدوح وهذا مع عدم الممدوح. وقلنا هناك قولين، قول بالامتناع، قول بالجواز، الى اخر التفاصيل المتقدمه. هل يقول تقدم الكلام كله في اجتماع الامر والنهي فيما اذا كانت هناك ممدوحه من الجمع بين المامور به والمنهي عنه؟ مثل هذا الشخص كان يستطيع ان يصلي في المسجد لكنه بسوء اختياره صلى في مكان مقصود. هذا كان له ممدوحه ان لا يصلي في المكان المقصود ومع ذلك صلى في المكان المقصود، فهذا اذن بسوء اختياره جمع بين الامر والنهي. قال: فيما اذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، مقابل منه، مقابل المضطر اللي هو كلام نبي الان مع عدم المندوحة، بسوء اختياره مقابل مو بسوء اختياره اضطر الى ذلك، سجن في مكان المقصود مثلا. يقول: ويلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة او جهل، هذا هم ناقشنا فيما تقدم. وقد ذهبنا الى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتثال حينما اخر خلاصة ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا ان كأنه اصبحوا ثلاث فرق، فريقين يقولون بالامتناع وفريق يقول بالجواز. القائلون بالامتناع على فريقين: فريق يقول بالامتناع في مقام الجعل، يعني اللي هو معنى شنو؟ معنى التعارض. وهذا من اللي يقول بذلك؟ هذا اللي يقول بان الاحكام، خلاصة الباب، اللي يقول بان الاحكام تتعلق بالمعنون مباشرة. فإذا تتعلق بالمعنون، إذا متس هذا المعنون محكوم بحكمين متضادين، هذا قبيح صدور من المولى ميسر يتعبد بحكمين متضادين، فقال بالتعارض، وأن التنافي والامتناع في مقام الجعل، يعني ميسور يجعل المولى جعلين متضادين. فقلنا هذا المتبني هاي الفكرة من هو؟ القائل بأن الأحكام تتعلق بالمعنونات. وهذا الوجه الاول من الامتناع قلنا احنا شطبناه من اول البحث، لان سدينا هالباب وقلنا ان الاحكام تتعلق بالعناوين مو بالمعنونات. فمن نقول قائل بالامتناع قصدنا من الثاني وليس الاول، لان هذا الاول الغيناه. هسه نجي الشريحه الثانيه: القائل بالامتناع في مقام الامتثال وليس في مقام الجعل والتشريع. في مقام الجعل والتشريع ماكو مشكله، بس في مقام الامتثال اكو مشكله. هذا من اللي يقول بها؟ اللي يقول بان الاحكام تتعلق بالعناوين، فما دام بالعناوين اذا في مقام الجعل والتشريع ماكو مشكله. الحرمه تعلقت بعنوان الغصبيه، والوجود تعلق بعنوان الصلاتيه، شنو التنافي بينهما؟ والتكاذب والامتناع في مقام الجعل والتشريع ماكو. لكن في مقام الامتثال، لاني اقول بسرايه الحكم من العنوان الى المعنون، فهالصلاة في المكان المقصود راح يسري اليها الوجوب وراح يسري اليها الحرمة، واجتمعا في المعنون في الامتثال، وما يصير طبعا يجتمعان، فلو يدوب الامر في النهي لو النهي في الامر. فهو هم قائل بالامتناع لكن في مقام الامتثال، مو في مقام الجعل والتشريع. في مقام الجعل والتشريع ما عنده مشكلة، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، إذا عنوانين متغايرين الغصبية والصلاتية، فماكو مانع من تعلق عنوانين متضادين بهما. هذا إذا الشريحة الثانية، وهي قائلة بالامتناع لكن بالامتناع في مقام الامتثال وليس في مقام الجعل والتشريع مثل الطائفة الأولى. وقلنا عندما نتحدث عن الجواز والامتناع فقصدنا بالامتناع هو هذه الشريحة التي تقول بالامتناع في مقام الامتثال، ولا مشكلة عندها في مقام الجعل والتشريع، لأن هذا نقدر نتفاهمه وياه بمجال، لأن ذاك القائل بالامتناع الأول ذاك يقول بتعلق الأحكام بالمعنونات، مباشرة، فذاك ماكو وجه للتفاهم ويا اجمعنا، اخرجناه من النزاع هذا من اول مرحلة. وانما لنتحدث ويا القائل بالامتناع على الشريحة الثانية اللي يقول احكام تتعلق بالعناوين كعنوان الصلاة اللي هو واجب غير عنوان الغسل اللي هو حرام. ففي مقام الجعل والتشريع ماكو مشكلة، المولى حرم علي الغسلية واوجب علي الصلاتية، شنو المشكلة في ذلك؟ لكن مشكلته انه يقول بالسرايا خسر الوجوب من الصلاتية، عنوان الصلاتية الى هالصلاة الخارجية المعنون اللي هي بالمكان المقصود، وصلت الحرمة من عنوان الغسلية الى هالصلاة الواقعة في المكان المقصود، خسر عنوان متضادين معنون صار امتناع. فعند اذن له يذوب الامر في النهي لو النهي في الامر. الشريحة الثالثة هم القائلون بالجواز، يقولون ان الاحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري من العناوين الى المعنونات، وانما المعنون يتصف ثانيا وبالعرض بهذه الاحكام باعتبار بلحاظ يمكن ان شيء واحد يتصف بوصفين لكن بلحاظين مختلفين، مثل ابوه مثل جون مولى ابي ذر مثلنا الذي كان في يومه متصف بوجهه بالسواد والبياض، هذا من قيظين الا ماكم انا، متصف وجهه بالسواد بلحاظ لون بشرته الخارجية، ومتصف لونه بالبياض بلحاظ جميل صنعه وعظيم موقفه، خلاص بلحاظين على شيء واحد ماكم انا. هذا ثانيا وبالعرب اللي يسمي مثلا مجاز والى اخره. فهذا القائل بالجواز بناه على مبنيين، المبنى الاول ان الاحكام تتعلق بالعناوين، المبنى الثاني ان الاحكام لا تسري من العناوين الى المعنونات، بل يكون المعنون هو المتصف بحكم العنوان ثانيا وبالعرب. هذا صحيح، لكن هذا ليس مبنى اي مشكلة، لان يمكن للشيء ان يوصف باوصاف متضادة عديدة اذا كانت كلها ثانيا وبالعرب. هاي ملخص الافكار كلها المتقدمة واللي ذكرنا بها قوله وقد ذهبنا الى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتثال، لان اكو من يقول بالامتناع في مقام الجعل، هاي الشريحة الاولى، واكو من يقول بالامتناع في مقام الامتثال، هاي الشريحة الثانية من القائلين بالامتناع، ونحن نقول بالجواز فيهما معا. فالشريحة الثانية التي تقول بالامتناع في مقام الامتثال تقول بالجواز في مقام الجعل، صح؟ يعني بين عنوانين متغايرين، فتقول بالجواز في مقام الجعل لكنها تقول بالامتناع في مقام الامتثال. المصنف يقول بالجواز في مقامي الجعل وفي مقام الامتثال. هذا ملخص ما تقدم، كثير منكم عنده كاسيتات ويسجل فيقدر ينقلها ايضا كملخص من المسجل. يقول وبقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوح، وذلك بان يكون المكلف مضطرا الى هذا الجمع بينهما، والاضطرار يكون على نحوين، النحو الاول ان يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع كمن اضطر لانقاذ غريق، وهذا واجب، اضطر الى ماذا؟ اضطر الى التصرف في ارض مقصوبة، ما يستطيع ان ينقذ هذا الغريق الا بان يجتاز ارضا على الشاطئ مملوكة للغير. فاحنا اجتمع الامر والنهي، وجوب انقاذ الغريق مع حرمة التصرف في مال الغير، لكن مو بسوء اختياري اضطر الى ذلك. هذا سمع عدم المندوح، بلع بلع، هذا اشطبنا عليه من البداية. احنا عندنا فريقين، قائل بالامتناع لاجل السرايا وقائل بالجواز لمصلي. هذا التفصيل مع وجود المندوح، اما مع عدم المندوح ذاك التفصيل ينتهي، يبدا لنا كلام جديد. هو هذا اللي يقوله، يقول ذاك الكلام اللي حكينا به جواز وامتناع حقك كله مع وجوب الممدوح، اما مع عدم الممدوح يقول انت هتصبورة عن ذات الكلام، راح صبورة الذهن، راح ننقش عليها كلاما جديدا، وهو هذا العنوان: اجتماع الامر والنهي مع عدم الممدوح. فذلك الكلام نشطب عليه. يقول: فيكون تصرفه في الارض، ارض الغير المقصوبة، واجبا من جهة انقاذ الغريق، وحراما من جهة التصرف في المقصوب. فاجتمع الامر والنهي. اكو احد يعترض؟ يعني بعد تعليق شوية، بعد نطور هذا الكلام. اكو اقول تعليق على هالكلام هالسطر هذا؟ وجوب وحرمة، لا هو وجوب وحرمة، وجوب وحرمة.
وجوب انا قلت المقالة هاي مفردولة من الاجتماعات، يعني في واحد يقول امرأة مثلا جنة حرمة من ذات مضاف للسجيات والانقاذ مضاف هذا جوب امرأة
بعد بعد اكو تعليق على هالسطر هذا؟ لا اكو اجتماع، هو امر ونهي، اكو وجوب وحرمة، اكو به. يعني الجواب هذا انك ايها المصنف لم تقل بالوجوب الغيري، وقلت فلنحذف الوجوب الغيري، الوجوب المقدم ما الى وجود، مو قال؟ فشلون اعتبرت الان هنا قلت فيكون تصرف هو الواجب، يعني مثلا هو انقاذ الغريق، اما هذا السلوك في ارض الغير حتى انقذ الغريق وجوب مقدم، وانت قد انكرت الوجوب المقدم فيما مضى من الكلام. ها هاي الملاحظة اليهودية نضيف. فيكون فانا ما اسوي لكم امتحان، ما اسوي لكم امتحان لانه جنابكم 300 مثلا طالب، كل طالب بالامتحان يكتب لي 3 صفحات، يعني 300 صفحة كون اقرأ كأنه مجلد كامل، هذا شفته شو. فامتحانكم هذا اذا تختبرون بكفاءاتكم وتختبرون بهضمكم للمطالب واحاطتكم بالمباحث المتقدم. تباشر عقبين فتحضر اسمك كفاية رسائل، ولا تدرس الكفاية على هذه الحالة، وانما فقط طبعا للي لهم القابلية على استيعاب مطالبها. فكيف نعرف هذا الطالب له استيعاب وهذا ليس له استيعاب؟ من خلال هذه المناقشات وهذه المتابعات. فهذه المتابعات لها ثمرتان: الثمرة الاولى هي الاطلاع على مستوياتكم حتى نرتب عليها بعض الاثار، والثمرة الثانية ان الذي ليس بمستوى الدرس لا يجي ويكثر العدد على اخوانه، مما ادى الى حرمان كثير من الاخوان اللي هم اهل للدرس. فالمفروض ان الطالب ما يقعد في درس الا بعد ان يكون قد استوعب كل مقدمات ذلك الدرس. فمقدمات هذا الدرس طبعا ان تكون قد انهيت دراسة النحو بجميع مراحله، دراسة البلاغة، دراسة المنطق، دراسة فقه بنمط استدلالي ومعرفة قواعد، مو يعني كيفت رسالة عملية وقبل، لا، وانما سرد ماخذ شرائع مع شيء من بيان القواعد والاستدلال، هذه كلها مقدمات هذا الدرس. فاللي ما مكمل هذه المقدمات ويقعد في هذا الدرس، الرجاء ان ما يقعد في هذا الدرس، لانه قاعد يؤثر على اخوانه وده يحرم اخوانه من الاستفادة بسبب كثرة العدد اولا. فجماعة اقترحوا ان امتحن طلبة، واللي ما ينجح اقول له لا تحضر، لا، قلنا الامتحان هذا ليس متيسرا وما عندي استعداد إلي. فهذا تسموه رجاء، تسموه طلب، ان الشخص اللي ما مكمل مقدمات الدرس لا يحضر ويزيد العدد على اخوانه ويؤدي. هذا الملاحظة الاولى. والملاحظة الثانية بالمناسبة ايضا ان لا نكثر الاسئلة لان الوقت ضيق. فاذا من سؤال سؤال ومن تعليق تعليق يعني راح يخلي الوقت الاستفادة قليل، فتقلل الاسئلة قدر الامكان حتى لا نؤثر على الاخوان. عندك سؤال عندك اشكال فهلا كثير، مجلي بعد الدرس تجيني بعد الدرس ما عندي مجال، ما بعد الدرس لقضاء حوائج الاخوان اللي عنده مسألة وعنده مراجعة، بس فهلا كثيرين تستطيعون ان تتباحثون وياهم تعرضون الاسئلة عليهم، ولا يؤثر هذا على الوقت. فذن اذا ملاحظتين اقتضى بيانهما الان. يقول فانه في هذا الفرض لابد ان يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، اذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض. حسب فرض عنوان المثل دخلنا بها اجتماع امرناه مع عدم المندوح، فهذا التزاحم صار عليه لانه ما عنده مندوح ما عنده شارع ان يتلافى استرد قضية الغسل يروح يصلي بغير مكان، ما عنده مجال. فلا بد في مقام اطاعة الامر بانقاذ الغريق من الجمع، من الجمع بين الوجوب والحرام، فيرتكب الحرام وهو التصرف في ارض الغير من اجل ان يؤدي الوجوب، فهذا قصد بالجمع، وان كان الجمع معناه معنى منافي لهذا. الجمع معناه شنو؟ انك تطيع الامر وتطيع النهي باجتنابه، لكن قصد بالجمع هنا انه جمع بين الفعلين، فعل الواجب وفعل الحرام، هذا قصد طبعا. لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم فيدور الامر بين ان يعصي الامر او ان يعصي النهي، وفي مثله يرجع الى ماذا؟ الى اقوى الملاكين. فان كان ملاك الامر اقوى كما في المثال المذكور وهو انقاذ الغريق، قال قدم جانب امر ويسقط النهي عن الفعلية، وان كان ملاك النهي اقوى قدم جانب النهي كمن انحصر عنده انقاذ حيوان محترم من الهلكة، يجب انقاذ الحيوان المحترم من الهلكة لكن توقف على افلاك انسان، ما عنده اذن، هم تقول امتثل الوجوب وهو وجوب انقاذ الحيوان المحترم فهو تتورط في الحرام وهو افلاك انسان، لا ما. لكن يبدو التعليق هنا على انه دائما يقدم جانب الامر، فهنا الخلل في المثال والخلل في التفكير، يعني هنا هو اصلا هذا المثال ليس مع عدم المندوح، ولا شنو مع عدم المندوح، يترك هذا الحيوان المحترم، فدائما اذا اجتمع امر ونهي مع عدم المندوح فيسقط النهي لاجل عدم القدرة على الامتثال ويبقى الامر فعليا. اما هنا جبت لنا مثال خطأ في المثال، هذا لا يعتبر ضرورة، او قل لا يعتبر عدم مندوحة هذا المثال حتى تجعله مثال على هذا الكلام. المهم قال تنبيه، لان عدم المندوحة قال تتصور على شكلين، عدم المندوحة تتصور ان نفس الفعل المحرم ماكو مندوحة منه وعدم مندوحة اخر، لا انت قمت بعمل معين بحسب المثال وبسبب قيامك بذاك العمل المعين اضطررت على ان تؤدي الامر في فعل النهي. شلون مثال مع السجن في المكان المقصود، يعني ما اضطررت ان تصلي في مكان المقصود وانما اضطررت الى السجن في مكان المقصود، ولما حان وقت العبادة صارت العبادة في مكان المقصود، يعني هذا فرق بين ذلك الاضطرار، ذلك الاضطرار في نفس الجمع، هذا الاضطرار الى شيء ذلك الشيء ادى الى ان يجتمع الامر والنهي، مو الاضطرار الى نفس الامر المنهي عنه. هذا في التنبيه، وحنا نقرأ ونشوف ما الفرق بينهما. تنبيه، مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر الى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، ما علينا بالامر بس اضطر الى فعل محرم وهو الغصبية، لكن اضطرارا مو بسوء اختياره كمن السجن في مكان مخصوص، ما علينا بالامر ولا علينا بالصلاة، يشوف بس عن الغصبية نتكلم، ثم اضطر بعد اضطراره الى الفعل المحرم اضطر حان وقت الصلاة اضطر الى الاتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك الفعل المحرم ليتصرف من الغر والغصبية مصداقا لتلك العبادة، بمعنى انه اضطر الى الاتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر اليه. او ايش خلنا نقربها، انه ما اضطر الى الجمع بين الامر والنهي وانما اضطر الى فعل الحرام فقط، اضطر الى فعل الحرام وفي طول اضطراره الى فعل الحرام امر بامر. شوف، بينما في المثال الاول لا، اضطر الى ان يجمع بين النهي والامر، اضطر الى ان يجمع بين الامر والنهي. نفس انقاذ الغريق مثل ما تفضل جناب الشيخ، كان الغريق امرأة واضطر ان مثلا بيده افترض مثل اجنبية، اضطر الى ان يجمع بين الامر والنهي. هذا المثال الاصلي اللي نقصده بعدم المنذوح. اما هاي مال الصلاة بالمكان مقصود به الجندي، ما اضطر الى الجمع بين الامر والنهي وانما اضطر الى ارتكاب الحرام، وهو انه سجن في مكان مقصود، ما في صلاة، افترض ماكو اذان ماكو صلاة، ما عندنا امر ونهي بس نهي. شوف، اضطر مو الى الجمع، اضطر الى ارتكاب المحرم، لكن في طول اضطراره الى ارتكاب المحرم امر بامر فصار اجتماع بين الامر والنهي. شوفوا بالمثال، الصلاة بالمكان المقصود اضطر الى الغصبية فقط، سجن في مكان المقصود، لكن في طول اضطراره الغصبية اذن اذان الظهر صار عليه ان يصلي، ففرق بين الموردين. بس يقول ويلحق به صحيح. ومثاله المحبوس في مكان مخصوب فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه الاتيان بها خارج المكان المخصوب، فهل في هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة الصلاة بحسب المثال وتقع صحيحة او لا؟ نقول في الجواب، لا ينبغي الشك في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة. ما الوجه في ذلك؟ يا تقدير انه اضطر الى الوجود اقترب المكان المقصود واراد ان يصلي، يقول لا شك في صحة صلاته. لماذا؟ يقول لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي لاشتراط القدرة في التكليف، فالامر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه اداء الصلاة بلا منازع بلا مزاحم، ولا بد ان تقع حينئذ صحيحة لسقوط النهي. بعد ما بقى عندنا اجتماع امر ونهي، سقط النهي. فعين هذا الاستدلال تنقل الى الصفحة السابقة اللي يقول نقدم اقوى الملاكين الى اخره، في حالة عدم المنذوحة ما يبقى الملاكين، يسقط النهي لأجل الاضطرار، فيبقى ملاك الصلاتية بلا مزاحم. فهم ذاك الحكي قبل صفحة يقول نقدم الأقوى ملاكا، فقد يقضون الأمر أقوى ملاكا وقد يكون النهي أقوى ملاكا، ما كنت حكي بقى من يقدم الأمر مع عدم المنذوحة، لأن النهي يسقط عن الفعلية لأجل المزاحم، ما كنت بعد أقوى ملاكا. فهذا الكلام لا حد ماها يتعاطف مع ذلك الكلام اللي قال قبل قليل، من الناد يسوقها كقاعدة مضطردة وليس على نحو التفسير اللي ذكره هناك مقدم اقوى ملاك، لا، وانما بيبقى قاعدة كلية انه في حالة اجتماع امر ونهي مع الاضطرار فيسقط النهي عن الفعلية، فيبقى الامر بلا مزاحم، وين بعد الاقوى ملاكا الى اخره. فهذا الكلام اللي يردين به على ذلك الكلام. شوف، يقول لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام، وكلامنا هو دوما في حالة عدم المندوحة، يعني اضطرار اكو، فدائما نحن في حالة اضطرار وعدم مندوحة، لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي. شوف بعد ما معنى الحديث عن الاقوى ملاكا لاشتراط القدرة في التكليف، فالامر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه اداء الصلاة ولا بد ان تقع حينئذ صحيحة. نعم، ربما له حق المصنف فيها الاستدراك هذا. يعني يقول مفهمة الآن من كلامي على أنه دائما مع عدم المندوحة يبقى الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، مبتشان ظاهر المقطع يستدرك على هذا الكلام، يقول نعم، ولعل هذا الاستدراك هو المبرر لكلام السابق ما للأقوام، لكن طبعا ليس هو وإنما باتجاه آخر. نعم يستثنى من ذلك، يستثنى من هالقاعدة الكلية اللي قلنا عنها دائما مع اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة يسقط النهي عن الفعلية لأجل الاضطرار ويبقى الأمر بلا مزاحم فيقع العبادة صحيحة. يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر. ها يعني من أول الأمر شنو؟ شنو يعني من أول الأمر؟ أحسن، في مقام الجعل، في مقام الجعل. كيف شلون؟ وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض، إذا تعارضا تساقطا. هو لكن اجتنا النصوص تقول تعارضا تساقطا، لا لازم تأخذ أحدهما. ومن هو الأحدهما؟ قال خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما خالف العامة. هل مرجحات تسمى مرجحات باب التعارض؟ فلو كان الدليلان متعارضين بأنفسهما، يعني بأنفسهما يعني في مقام الجعل، ثم طبقنا عليهما مرجحات باب التعارض فصارت النتيجة لمصلحة جانب النهي، فرجحنا جانب النهي، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة الصحيحة، لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها، أو على مبنى المصنف قصد بها الرجحان الذاتي قربة إلى الله تعالى، مو أحد من الصحيحين للعبادة. وهنا لا يبقى أمر فعلي لكي يصحح هذه العبادة ولا يبقى رجحان ذاتي، فكيف تقع هذه العبادة صحيحة؟ أما تقول خارج عن المطلب، خارج عن المطلب تقول هو مثل ما قلنا، قول صاحب بعض المؤلفات الحديثة بالأصول، يعني قل مع احترامنا لكتاب أصول المظفر، لكن يمثل ما فهمه المصنف من مطالب أساتذته. يعني يقول جزاه الله خير قدم لنا مطالب ضخمة وقيمة وعظيمة، لكنه على كل المطالب معمقة، وربما الرجل يلقي صيغة بأسلوب مناسب لهذا المستوى على كل المطالب معمقة، يعني شلون يصوغها بأسلوب. فالتعارض طبعا احنا هنا اكتبنا لكم فد ملاحظ، بس ما ادري تدوخكم ما تدوخكم بعد، لان التعارض سمنتجون بمبحث التعارض بين الادلة. احنا ذكرنا اكثر من مرة يعرضون التعارض على اشكال، اما تعارض بين الدليلين، وقلنا التعارض دائما في مقام الجعل، مو في مقام الجعل، فالتعارض يتناولوه على ثلاث اشكال. الشكل الاول ان يكون النسبة بين الدليلين التباين، كما لو قال لي جني دليلان صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، هذا تعارض والنسبة بينهما التباين. الشكل الثاني اذا كان بينهما عموم من وجه، كما لو قال اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، زين في العلماء الفساق هنا شنو؟ تعارض وتحافظ في كلام المولى، ما اعرف انت العلماء الفساق اكرمهم لو ما اكرمهم، هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث ما كان التعارض من اجل دليل ثالث، كما لو جاني دليلان صلي الجمعة وصلي الظهر وانا اعلم من الخارج على انه علي تكليف واحد حين الزوال، والجمعة للظهر، فاكو تعارض بين الدليلين هذين، وهذا التعارض ناشئ من دليل ثالث. هاي اشكال التعارض اللي تستفاد من كلماتهم في باب التعارض، لكن وهذا التعارض كما ترى بين الدليلين مباشرة، بالك يمي، وهذا هو المفهوم من كلامهم في باب التعارض. لكن من خلال المطالب الآن اللي مرت بينا كأنه استنتجنا فبثلاث أشكال أخرى للتعارض لكنها ليست مباشرة بين الدليلين، وإنما بين المتعلقين، لكن لأجل التعارض بين المتعلقين صار التعارض بين الدليلين، وهذا لم يدخل فيه التعارض بين الأدلة أبدا. فهذا يكون من نضجكم إن شاء الله تعالى، ننبهكم دائما أن تجي ملاحظة في مطلب لها صلة في مطلب سجلونها، تقول أن هذا له علاقة بالمطلب، حتى من تبحث المطلب لا تكون بحوثك متشتتة متفرقة، تقول كلاما هنا تنساه هناك، أو تقول كلاما هنا وله صلة هناك. حاول أن تجمع بين المطالب. فأشكال التعارض اللي تعرض في مبحث التعارض بين الأدلة هي الأشكال الرئيسية الثلاث، وهم على حق هذا التعارض بين نفس الدليلين مباشرة، لكن أكو تعارض يصير بين المتعلقين ويسري إلى الدليلين. هذا ليش ما نبحث في مبحث التعارض بين الأدلة؟ من حق أن نبحث التعارض بين الأدلة، زين؟ وهذا على أشكال ثلاث، هذا أيضا على أشكال ثلاث. ما هي هذه الأشكال الثلاث؟ مفروض أنتم ملخصين هاي الكلمات، لأنها ما جاءت من جد، وإنما ملخصة من كلماتهم التي تقدمت. الشكل الأول، من قال بتعلق الأحكام بالمعنونة وقد اجتمع في واحد، هذا تعارض. أنت تقول أن الأحكام تتعلق بالمعنون، لأن هاي الصلاة بالمكان المقصود، هذا قد معنون، منا اجا حكم بالوجوب ومنا اجا حكم بالحرمة، صار تعارض. هذا التعارض الشكل الاول من التعارض اللي هو شنو؟ بحسب المتعلقين لكن يسري الى الدليلين. فان لو كان مبناي ان الاحكام تتعلق بالمعنونات، فهذا المعنون الصلاة بالمكان المقصود راح يصير تعارض دي، لانه الاحكام تتعلق بالمعنون، فالوجوب تعلق بالمعنون والحرمة تعلق بالمعنون، صرت هذا المعنون ما اعرف حكم الوجوب للحرمة، وهذا عين التعارض. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني او المنشأ الثاني، قال تعلقها بالعناوين، صح، او في ذاك الشكل الاول يقول لك احنا ما نقول بتعلق الاحكام بالعناوين، نقول بالعناوين، جينا جينا وياك، اماكو تعارض، وهو تعلقها بالعناوين وقد انحصرت مصاديق كل منهما في واحد، كما لو قال مثلا نبدأ في البارحة او قبله، لو قال المولى اعتق رقبة ثم قال لا تعتق زيدا، وانعتقت مصاديق الرقبة فقط في زيد، انحصرت مصاديق العتق بس في زيد، هذا تعارض لو مو تعارض؟ تعارض، لان قلنا المناسب التعارض شنو؟ ان يكون التكابس في الجعل، او ما سمينا ان يكون الخلل عند الامر مو عندي، وهذا خلل عند الامر، لان الامر تعالى الامر تجيب لي اعتق رقبة وانت تدري مصاديق الرقبة تنحصر في زيد، وبالمقابل تقول لي لا تعتق زيدا، هذا مو تعارض في كلامك؟ تعارض، رغم انه مو من اشكال التعارض التي ذكروها في التعارض بين الأدلة. هذا كان المنشأ الثاني. المنشأ الثاني فيما لو قلنا بان الاحكام تتعلق بالعناوين، صحيح وياك، لكن انحصرت، هذا بغض النظر عن السرايا، هذا المنشأ للتعارض بغض النظر عن السرايا، لكن تعلقت مصادق هذه العناوين بواحدة، هو مصداق الامر وهو مصداق النهي، صح، هذا تعارض لو مو تعارض؟ تعارض. الشكل الثالث من اشكال التعارض شنو؟ على القول بالسرايا وان الحيثية تعليلية، ايضا هذا يقع في التعارض، اذا كانت الحيثية التعليلية وتقول بالسرايا فيسلم منا ويسلم منا ويجتمعان عندئذ في محيط واحد، وهذا تعارض. فاذا ثلاث اشكال جديدة للتعارض، وكلها ليست مبحوثة طبعا في مبحث التعارض، لان في مبحث التعارض مرتكز في ذهنهم التعارض بين الدليلين، فنقول اولا وبالذات مباشرة، وهذا التعارض هذا ناشئ من التعارض بين المتعلقين، صحيح، لكن مو التعارض بين المتعلقين سرى الى الدليلين، لذلك حاسبنا المولى قلنا له مولاي نسب تصدر هيك خطابين، شو نقول له اعتق رقبته ولا تعتق زيدا وانت تدري ماكو رقبه بس زيد، صار تعارض في كلام المولى، وعندئذ تطبق قواعد باب التعارض عليه وقواعد باب التزاحم. فهو تمام تعارض ناشئ من المتعلقين، بس مو يحب بالنهاية الدنيا ما ينفع، وبل هم تعارض من الأدل، فكنا بحث في شيء أمور كنا بحث التعارض من الأدل. إذا انحصرت، بقول إذا انحصرت المصادر في واحدة. أنا بسألك سؤال، المولى قال لك أعتق رقبك، وقال لك لا تعتق زيدا، ستشرح السيد، وانحصرت الرقبة في زيد. صحيح. الأحكام على نحو قضايا الحقيقية نقول له استلم الأحكام الخارجية. لكن هذا بحسب النتيجة شو راح تسوي؟ يا أحمد صح. كلامك ناخذ من النظر صحيح، يعني فيه مجال إذا صح التعبير، لكن احنا أول نستخدم بين الأفكار بغض النظر عن مناقشاتها. بس الآن المولى مولى العرف يطبقها على العرف الآن. العرف لو قال لك اعتق رقبته، اذا تعتق رقبه وما اعتق غير زيد، اما عن نحو القضايا الحقيقيه وسيولد في المستقبل فذ رقبه اخرى غير زيد، فيمكن ان يكون كلامك له وجه بان هذا يؤول الى التزاحم وليس الى التعارض. كيف بلي أنا ما أقول السريان من المعنى العنوان، لا ما هيك يقول، وإنما أقول السريان من التعارض بين المتعلقين إلى التعارض بين الحكمين. ولا كل قلنا إحنا أفكارنا تراحت، ليس مقام بحث خارج مثلا حتى نناقشها ونقبل الرد والجدل. أفكار تقبل كما يقول بعضهم يسميها أطروحة، يعني شيء نطرحه ممكن، أو خلينا نقول ما كنت قدح في الذهن شيء بعد نعرضه بعدين طبعا للتدقيق والتمحيص، لكنه من تجينا فكرة احنا نسجلها، سهل فكرة بعدين لدى التمحيص تكون صحيحة او لا. هو هذا العلم هكذا يبنى، انه نناقشها ونمحصها ونعرضها على ميزان النقد وكيف تكون النتيجة. هذا ليس الان خلي ردنا من هذه الملاحظات، ليس الكلام الزائد ويتعبكم، وانما نريد نجيب التعارض اللي ذكر المصنف هنا نطبق على التعارض من هذا الاشكال الثلاثة الاخرى وليس الاشكال الاولى الثلاثة، حتى لا يعد نقلا على المصنف. لماذا حتشك دخلت باب التعارض ايش عندك الان الذكرى؟ لا، راح ندافع عن المصنف بانه اراد من التعارض هذا التعارض اللي هو بين المتعلقين ويسري الى الحكمين، ويكون عند اذن كلامه صحيح، لأن شوف كل مطالبة مربوطة بالمطالب التي نحن فيها، سرايا وعنوان ومعنون وحيثية تعليلية. التعارض بحسب القسم الثاني بأشكاله الثلاثة مربوط بمطالبنا، فإذا علينا أن نفسر التعارض الأراد المصنف بالتعارض من القسم الثاني اللي هو له ربط بمطالبنا. يتبين هذا في الوقت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.